الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فنحن إن شاء الله في الكلام على علامات الإعراب. تكلمنا في المرة السابقة بفضل منتي عن أنواع الإعراب وعلامات الإعراب، وذكرنا أن أنواع الإعراب أربعة، وذكرنا علامات الرفع من هذه الأنواع، وقلنا أن الرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. ذكرنا في المرة السابقة مواضع الضمة كعلامة من علامات الرفع، وتكلمنا كذلك عن نيابة الواو عن الضمة كعلامة من علامات الرفع، يعني إمتى تكون الواو نائب عن الضمة كعلامة من علامات الرفع، يعني إمتى تحل الألف أو الواو مكان الضمة كعلامة من علامات الرفع. ونكمل إن شاء الله في هذه المرة الكلام على علامات الرفع الفرعية التي تنوب عن الضمة كعلامة من علامات الرفع. قلنا الألف، ونتكلم النهاردة قلنا الواو عفوا، ونتكلم النهاردة عن باقي علامات الرفع الفرعية اللي هي الألف والنون. فإحنا عندنا علامات الرفع أربعة: علامة أصلية اللي هي الضمة، وثلاث علامات فرعية وهي الواو والألف والنون. ذكرنا الواو، نتكلم النهاردة عن الألف وعن النون أو عن ثبوت النون إن شاء الله تعالى. يقول نيابة الألف عن الضم، يقول وأما الألف فتكون علامة، ده كلام ابن أبي الروم رحمة الله عليه، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. يبقى هو اتكلم قبل كده عن الواو اللي هي علامة للرفع في حالة جمع المذكر السالم وفي حالة الأسماء الخمسة، والألف تنوب عن الضمة في حالة أو في موضع المثنى فقط. يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد، يعني إمتى أعرف أن الكلمة دي مرفوعة بالألف؟ إذا كانت في هذا الموضع الذي ذكره ابن أبي الروم رحمه الله، وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان، حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم، والنون عوض عن التنويم في قولك صديق، زي النون بتاعت الجمع المذكر السالم برضو لما اتكلمنا النون اللي هي بعد الواو المسلمون مثلا أو بعد الياء المسلمين، دي بتبقى عوض عن التنوين الموجود في الاسم المفرد. فالنون برضو في المثنى دي اللي هي بعد الألف يعني بتبقى عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يبقى الصديقان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد والمثنى. أتكلم بقى على تعريف المثنى. قال هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين، يبقى مذكر أو مؤنث، اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، يعني زيادة على المفرد بتاعه في آخر الكلمة، تبقى ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر، بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. يعني لما تقول حضر الصديق لو ما فيش تثنية هتقول حضر الصديق والصديق الثاني أو الصديق الآخر، لا احنا هنشيل واو العطف دي ونغني عن العطف ده كله ونقول حضر الصديقان في مرة واحدة وخلاص، فنستغنى عن العطف. فيبقى المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، نحو أقبل العمران والهندان. فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد، اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون لأنها إيه مرفوعة، فتبقى الزيادة ألف ونون في حالة النصب والجر، تبقى ياء ونون. وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، حيث تقول حضر عمر وعمر، وكذلك الهندان فهو لفظ دل على اثنين، كل واحدة منهما اسمها هند، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال الهندان. ووجود الألف والنون يغنيك عن الاتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضرة هند وهند، يبقى خلاص تقول حضرة الهندان وخلاص. يبقى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. يبقى الموضع اللي تكون الألف فيه نائبة عن الضمة في حالة الرفع هو الاسم المثنى. وزي ما اتكلمنا في جمع المذكر السالم قلنا ان في جمع مذكر سالم وفي اسماء تلحق بجمع المذكر السالم، برضه هيبقى عندنا في حاجات تلحق بالمثنى، يعني تعامل معاملة المثنى وان كانت هي ايه، وان كانت هي ما استوفتش شروط المثنى، ولكن تعامل معاملة المثنى يعني في الايه، في الاعراب، تعامل معاملة المثنى في الاعراب. فالملحق بجمع بالمثنى كلمات وردت على صورة المثنى لكنها فقدت بعض شروطه، كلمات وردت على صورة المثنى ولكنها فقدت بعض شروطه، زي مثلا اثنان واثنتان. احنا قلنا ان المثنى كل اسم دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخره، والزيادة دي صالحة للتجريد. طيب لو قلنا اثنان، لو شلنا الالف والنون هتبقى اسم، لا ده مش المفرد بتاع كلمة اثنان، لا ملوش مفرد اصلا من لفظه. واثنتان نفس المسألة ملهاش مفرد من لفظها، فيبقى اثنان واثنتان دي فقدت شرط من شروط المثنى ولكنها في المعاملة الإعرابية تعامل معاملة المثنى. يعني في حالة الرفع أقول اثنان واثنتان، في حالة الجر والنصب هقول اثنين واثنتين في حالة الجر والنصب. واللي زيها برضو زي كلمة اثنان واثنتان كلمة كلا وكلتا، بس شرط في كلا وكلتا عشان يعامل معاملة المثنى أن يضاف إلى ضمير، لو أضيفت لاسم ظاهر هتعرف بالحركات المقدرة، فإضافتها لضمير زي مثلا أقول إيه، جاء الرجلان كلاهما، تمام كده، جاء الرجلان كلاهما، ده كلاهما هيبقى إيه مرفوع لأنه تأكيد لكلمة الرجلان فهتبقى مرفوعة، تابع يعني تابع لكلمة الرجلان فهتتبعها في الإعراب فهتبقى مرفوعة، تمام، هتبقى مرفوعة، مرفوعة بإيه، بالألف كلاهما. ولو هي منصوبة هتبقى إيه، زي ما أقول مثلا ضربت الرجلين كليهما، كليهما يبقى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ماشي كده. يبقى كلا وكلتا هتبقى برضه جاء المرأتان كلتاهما وضربت المرأتين كلتيهم، ماشي كده. فيبقى كلا وكلتا تعامل معاملة المثنى في الإعراب، في حالة الرفع ترفع بالألف وفي حالة الجر والنصب تجر أو تنصب بالياء، بس قلنا بشرط إن هي تضاف ليه؟ تضاف للضمير. لكن لو أضيفت لاسم ظاهر هتعرب إعراب الاسم المقصور، تبقى بعلامات مقدرة على الألف، يعني زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى كلتا الجنتين آتت وكلها ولم تظلم منه شيء، كلتا الجنتين، كلتا هنا هتبقى مرفوعة بس مش بالألف، هتبقى مرفوعة بضمة مقدرة على الألف، منع ظهورها التعذر، لأن زي ما قلنا قبل كده إن الألف لا يظهر عليها أي علامات، يستحيل ظهور أي علامة من علامات الإعراب على الألف. يبقى شرط عشان كلا وكلتا تعرب إعراب المثنى إن هي تبقى إيه؟ إن هي تبقى مضافة، فطبعا مضافة للضمير، فطبعا لما تضاف النون هتحذف، النون هتحذف، أي نون سواء في المثنى أو في جمع المذكر السالم تحذف للإضافة. يعني أقول مثلا كلمة مسلمون لو عايز أضيفها مثلا أقول مسلمو مصر مثلا، فأقول مسلمو مصر مقولش مسلمون مصر، زي ما أقول المقيمين الصلاة والمقيمي الصلاة، المقيمي يبقى النون هنا حذفت للإضافة، يبقى مقيمي مضاف والصلاة هتبقى مضاف إليه، مسلمو مصر يبقى مسلمو مضاف ومصر مضاف إليه، لكن لو ما أضيفتش لو هي لم تضف يبقى النون هتبقى كما هي. يبقى كلمة كلا وكلتا هتعامل معاملة المثنى بشرط إضافتها للضمير، ترفع بالألف وتجر وتنصب بالياء، وده يبقى اسمه ملحق بالمثنى، اثنان واثنتان وكلا وكلتا. طيب نيابة النون عن الضمة، النون تنوب عن الضمة في حالة الرفع فين؟ قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، بس شرط إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. يعني بقى من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة كما هو مشهور عند أهل العلم. فنقول الشيخ محمد محي الدين يقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين. يبقى الألف بتاعت المثنى دي سواء مذكر أو مؤنث، ألف الاثنين أو الاثنتين. عشان كده ابن أجرم قال إذا اتصل به ضمير تثنية، ألف الضمير المثنى أو المثنى المؤنث، لا الضمير التثنية عشان تشمل الاثنين، ألف الاثنين أو الاثنتين أو المسند إلى واو جماعة الذكور أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. يبقى لو الفعل المضارع، الفعل المضارع اتصل بواحد من الثلاثة دول ألف الاثنين أو الاثنتين، وهي هتبقى ألف واحدة يعني مش هتفرق في حاجة، هيبقى الألف الاثنين أو الاثنين هتبقى إيه صيغة الفعل واحدة، أو مسند إلى واو جماعة الذكور اللي هو جمع المذكر السالم يعني، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. يبقى الفعل المضارع لو اتصل بواحد من الثلاثة دول هيبقى من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة على الدقة يعني، وهيبقى يعرب بالعلامات الفرعية اللي هي ثبوت النون في حالة الرفع وحذف النون في حالة النصب والجزم. يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه أما المسند إلى ألف الاثنين في نحو الصديقان يسافران غدا، يبقى الصديقان يسافران غدا ونحو أنتما تسافران غدا، يبقى الألف الاثنين هتبقى تنفع للمخاطب المثنى المخاطب والمثنى الغائب. ألف الاثنين الصديقان يسافران يبقى يفعلان، وأنتما تسافران ده المخاطب تفعلان، يبقى يفعلان وتفعلان. هما بيقولوا إن هما الأفعال الخمسة عشان كده اللي هو يفعلان تفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، كده إيه خمس أمثلة من هذه الأفعال، يفعلان وتفعلان. يفعلان ده للمثنى المذكر الغائب أو للمثنى المؤنث أو المثنى المذكر الغائب، وتفعلان ده ينفع للمخاطب المذكر مثنى المخاطب المذكر وللمخاطب المؤنث المثنى برضه يعني تفعلان. يبقى انتما تسافران غدا او مثلا ايه هند وفاطمه تسافران غدا، يبقى بالياء دي للمثنى المذكر الغائب، وبالتاء تفعلان هتبقى للمثنى المخاطب المذكر وللمثنى الغائب المؤنث. فقولنا يسافران وكذلك تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم، وعلامة رفعه ثبوت النون. يبقى نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وألف الاثنين فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع فعل. يبقى الصديقان يسافران، الصديقان ده مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، هنا الألف علامة للرفع نيابة عن الضمة لأنه مثنى. يسافران فاعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف ألف الاثنين يعني ضمير مبني في محل رفع فاعل، وغدا ده ظرف زمان. وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ألف الاثنين فنحو ألف الاثنتين فنحو الهندان تسافران غدا ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا، يبقى التاء كده لها ثلاث مدلولات: المخاطب المثنى المذكر، والمخاطب المثنى المؤنث، والغائب المثنى المؤنث. والياء كده هيبقى لها مدلول واحد اللي هي يسافران. الياء بتاعت يسافران هيبقى لها مدلول واحد اللي هي المثنى الغائب المذكر. طيب، وأما المسند إلى ألف الاثنين الاثنتين فنحو الهندان تسافران غدا، ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع. ومنهم تعلم، من الأمثلة المتقدمة يعني، تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. يبقى ألف الاثنتين لازم الفعل فيها يبقى مبدوء بالتاء. وأما المسند إلى واو الجماعة، بدل المسند لألف الاثنين خلاص وألف الاثنتين، وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجب. نحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم. يقومون بالياء وتقومون بالتاء. يقومون لجماعة الذكور الغائبين، وتقومون لجماعة الذكور المخاطبين. فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة برضو زي المثال اللي فات هيبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. يبقى بقى عندنا كده كم صيغة؟ أربع صيغات: مسند المثنى بس مبدوء بالياء يبقى يفعلا، مسند المثنى مبدوء بالتاء تفعلا، سواء بقى مثنى مخاطب مذكر أو مخاطب مؤنث أو غائب مؤنث. وفي مسند لجماعة الذكور الغائبين يبقى يفعلون، ومسند لجماعة الذكور المخاطبين تفعلون. يبقى كده دي أربع أمثلة أهو. وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبك. أنت يا هند تعرفين واجبك. فتعرفين هيبقى فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. وياء المؤنثة المخاطبة برضو هيبقى زي الألف الاثنين أو واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع فاعل، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء تفعلين. ما ينفعش يفعلين خالص، ما ينفعش المخاطبة الغائبة يسند لها فعل من أفعال الخمسة. يبقى يسند ل المفردة المخاطبة المؤنثة، والتاء دي اللي في الفعل هي دالة على تأنيث الفعل، على إن الفاعل اللي قام بالفعل ده فاعل مؤنث. فتخلص أو فتخلص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوء بالتاء أو الياء، ده إيه مثالين. والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، كده أربعة. والمسند إلى الياء اللي هي ياء المخاطبة المؤنثة يعني لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، وتسمى هذه الأمثلة بالأفعال الخمسة. يبقى الأفعال الخمسة دي عبارة تعرفها يعني عن فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو ألف الاثنتين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة المؤنثة، تمام؟ وهذه الأفعال ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذف النون. يبقى هنا النون تنوب عن الضمة كعلامة من علامات الرفع في حالة الفعل المضارع المتصل بألف الاثنين أو ألف الاثنتين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. والفعل المضارع لو اتصل بضمير من الضمائر الثلاثة دول بنسميه الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. يبقى نيابة النون عن الضمة تكون في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية ألف الاثنين أو ألف الاثنتين أو ضمير الجمع اللي هو واو الجماعة واو جماعة الذكور أو ضمير المؤنثة المخاطبة اللي هي ياء المؤنثة المخاطبة. طيب كده يبقى دي علامات الرفع انتهينا منها. عندنا الرفع 4 علامات: علامة أصلية اللي هي الضمة تكون في 4 مواضع اللي هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. وعندنا العلامات الفرعية 3 للرفع، يعني 3: الواو متنوب عن الضمة في حالة جمع المذكر السالم والأسماء 5، والعلامة الثانية اللي تنوب عن الضمة في حالة الرفع هي الألف وتكون في موضع واحد اللي هو المثنى، والنون تنوب عن الضمة كعلامة من علامات الرفع في موضع واحد برضه هو الأفعال 5 اللي هو الفعل المضارع اللي اتصل بألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. بعد كده النوع الثاني من أنواع الإعراب اللي هو النصب. النصب عندنا يذكر ابن أبي الروم رحمة الله عليه إن النصب له 5 علامات، قال: وللنصب 5 علامات. إحنا كان عندنا الرفع له 4، واحدة أصلية وثلاثة فرعية. النصب له 5 علامات: واحدة أصلية وأربعة فرعية. طيب نقول النصب وللنصب 5 علامات: الفتحة دي العلامة الأصلية، والألف والكسرة والياء وحذف النون. يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه: يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من 5 علامات: واحدة منها أصلية وهي الفتحة، و4 فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. نتكلم عن مواضع كل واحدة منهم. يقول الفتحة ومواضعها، قال: فأما الفتحة، ابن الروم رحمه الله يقول: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. يبقى كده عندنا الضمة كانت علامة للرفع في 4 مواضع، هما هم مواضع الفتحة كعلامة من علامات النصب، بس هنشيل منهم جمع المؤنث السالم. يبقى الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. هناك كان الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جزم، إذا تجرد عن نون التوكيد، تجرد عن نون التوكيد لما تصب بنون التوكيد أو نون النسوة ولم يدخل عليه ناصب أو جزم. طيب يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه: تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في 3 مواضع. تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في 3 مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف واثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. يبقى هو زيه زي الثاني بالظبط، اللي هو الفعل المضارع لما يبقى الضم علامة للرفع فيه، بس هنا هيبقى لم يتصل بآخر شيء ولكن دخل عليه ناصب. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، وخلاص عرفنا الاسم المفرد لما اتكلمنا عليه في الضمة كعلامة من علامات الرفع، اتكلمنا عليه وعرفنا ايه هو الاسم المفرد. قال: والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا، هيبقى اسم منصوب لأنه مفعول به، مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، ونحو قابلت هندا فكذلك هند هتبقى منصوبة بفتحة ظاهرة. فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، مفعول به في الجملتين سواء علي أو هند الاثنين مفعول به. وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وتكون الفتحة مقدرة، يعني هو كده اسم مفرد مؤنث واسم مفرد مذكر، فالعلامة فيه ظاهرة، وتكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى، فتى وليلى برضه عشان يبقى اسم مفرد مذكر واسم مفرد مؤنث. فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما واقع مفعولا به. لقيت الفتى وحدثت ليلى، ده مفعول به وده مفعول به، بس علامة النصب هتبقى فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر زي ما اتكلمنا على العلامات المقدرة وقلنا أسباب تقدير الإعراب في مرة قبل كده. قلنا إن أسباب تقدير الإعراب هيبقى حاجة من ثلاثة، إما التعذر وإما الثقل وإما المناسبة. التعذر مع الاسم المقصور اللي هو آخره ألف، آخره ألف، فده لا يظهر عليه أي علامة من علامات الإعراب زي ما قلنا الاستحالة ظهور علامة إعراب على الألف، فيبقى هيبقى اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث وإن كان في الاتنين هو اسم إيه؟ اسم مفرد. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، اتكلمنا على جمع التكسير قبل كده. والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره برضه نحو صاحبت الرجال، صاحبت الرجال لا الرجال لا، ونحو رعيت الهنود، هنود ده هيبقى اسم مفرد مؤنث، عفوا جمع تكسير مؤنث، ورجال هيبقى جمع تكسير مذكر. فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، برضه هيبقى الرجال هنا مفعول به والهنود مفعول به، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة والأول مذكر والثاني مؤنث، يبقى الفتحة الظاهرة في الرجال والفتحة الظاهرة في الهنود. وقد تكون الفتحة مقدرة مثل قول الله تعالى وترى الناس سكارى، سكارى برضه هتبقى منصوبة لأن هي هتبقى مفعول ثاني، ترى الناس سكارى مفعول ثاني، ف منصوبة بفتحة مقدرة، مقدرة منع من ظهورها التعذر. ليه؟ لأن زي ما قلنا دي ألف فما ينفعش يظهر عليها أي علامة من علامات الإعراب. طبعا في الثقل قلنا إن الفتحة تظهر، مش هينفع هنا نجيب مثال القاضي مثلا أو الداعي أو الحاجات اللي هي آخرها ألف اللي هو الاسم المنقوص، مش هينفع نجيبه هنا لأن إحنا قلنا في حالة الثقل لا تظهر الضمة ولا الكسرة ولكن تظهر الفتحة لخفتها، عشان كده هو ما جابش اسم من دول من اللي هي الأسماء المنقوصة يعني. طيب ونحو قوله تعالى أنكحوا الأيامة، أنكحوا الأيامة، هيبقى الأيامة برضو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. فسكارى والأيامة جمع تكسير منصوبا لكونهما مفعولين وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، نقولنا فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه ناصب، يبقى لم يتصل بآخره شيء عشان نطلع الأفعال الخمسة ونطلع الفعل المضارع المبني اللي هو اتصل بنون التوكيد سواء الخفيفة أو الثقيلة أو نون النسوة، ده هيبقى مبني ده مش داخل معانا في الإعراب أصلا، أو اتصل بآخره ألف الاثنين أو الاثنتين اللي إحنا لسه قايلينهم دلوقتي وهو الجماعة وياء المخاطبة من الأفعال الخمسة، خلاص مش هيبقى علامة نصبه الفتحة خالص، ده برضه مش داخل معانا في إيه؟ في النصب بالفتحة. اللي هيدخل معانا لما يتصل بآخر شيء ولكن دخل عليه نصب زي لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد، أن تسعى إلى المجد، تسعى يبقى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين نحو لن يضرب أو واو جماعة نحو لن تضرب أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضرب وتضرب وتضربي منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون زي ما هيجي في آخر الباب إن شاء الله، علامات النصب يعني نتكلم عليها إن شاء الله، إن هي هتبقى علامة نصب حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني زي ما مر معانا قبل كده في الأفعال الخمسة قلنا ان الف الاثنين او الاثنتين او واو الجماعه او ياء المخاطبه هتبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل، فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف توضيحه وستعرف توضيح ذلك فيما ياتي ان شاء الله لما هنتكلم على حذف النون. وان اتصل باخر نون توكيد ثقيله نحو والله لن تذهبن او خفيفه، لن تذهبن او خفيفه نحو والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب، يبقى هو مبني على الفتح، هيبقى فعل مضارع مبني على الفتح مش هيبقى منصوب بالفتح. وإن اتصل بأخير نون النسوة نحو لن، طبعا لن في لن تذهبن ولن تذهبن ولن تدرك، لن تدركن دي عشان ايه يبقى منصوب، لان لازم تدخل نصب عليه عشان ينصب. نحو لن تدركن المجد الا بالعفاف، لن تدركن المجد ده خطاب للاناث، للاناث بنون النسوه، لن تدركن، لن تدركن المجد الا بالعفاف، لن تدركن المجد الا بالعفاف، لن تدركن المجد الا بالعفاف. يبقى لن تذهبن دي نون التوكيد الخفيفه، لن تذهبن لو شددنا النون تبقى نون التوكيد الثقيله، لن تدركن المجد ده نون النسوة، يبقى هيبقى مبني على الفتح لو اتصل بنون التوكيد سواء الخفيفة أو الثقيلة، ومبني على السكون لو اتصل بنون النسوة، يبقى هيبقى مش داخل في الإعراب أصلا. طيب دي علامة الإيه؟ النصب الأصلية اللي هي الفتحة، وموضوعها زي ما قلنا اسم مفرد جمع تكسير والفعل المضارع. طيب العلامات الفرعية بقى للنصب، أول حاجة الألف تنوب عن الفتحة. أنت قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. يبقى الألف تنوب عن الفتحة علامة من علامات النصب في موضع واحد بس اللي هو الأسماء الإيه؟ الأسماء الخمسة. أقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة، عرفناها قبل كده واتكلمنا عليها وعرفنا شروط إعرابها وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. الآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها نحو احترم أباك وانصر أخاك وزوري حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله. يبقى أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب الأسماء دي كلها لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتح. يبقى احترم أباك مفعول به، انصر أخاك مفعول به، زوري حماك مفعول به، نظف فاك مفعول به، لا تحترم ذا المال، ذا هيبقى مفعول به، كل دول مفعول به، هيبقى مفعول به منصوب، منصوب بالألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة. وعرفنا قبل كده في لما اتكلمنا على الواو كعلامة من علامات الرفع نيابة عن الضمة، إمتى تكون الأسماء الخمسة تعرف بهذا الإعراب. يقول: هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال كاف في أباك وأخاك وحماك وفاك، الكاف في ده كله هتبقى ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والمال هتبقى مضاف إليه، مضاف إليه، وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. يبقى مفيش موضع الألف تنوب فيه عن الفتحة كعلامة من علامات النصب إلا في الأسماء الخمسة فقط. طيب العلامة الفرعية الثانية للنصب نيابة عن الفتحة اللي هي الكسرة، قال: نيابة الكسرة عن الفتحة. قال ابن جرير رحمه الله: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث الثاني، برضو موضع واحد بس اللي تنوب فيه الكسرة عن الفتحة. يبقى الألف تنوب عن الفتحة في موضع واحد اللي هو الأسماء الخمسة، والكسرة تنوب عن الفتحة في موضع واحد اللي هو جمع المؤنث الثاني. يقول الشيخ محمد رحمه الله عليه: قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، والان نخبرك انه يمكنك ان تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسره في اخره، وذلك نحو قولك ان الفتيات المهذبات يدركن المجد. يبقى جمع المؤنث السالم هيبقى منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح. يبقى إن الفتيات، ما ينفعش إن الفتيات، فتيات غلط، إن الفتيات، إن الفتيات. يبقى هنا هيبقى منصوب بعلامة فرعية اللي هي الكسرة نيابة عن الفتح. يبقى أي جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان. الكون الأول اسما لإن، إن فتيات زي ما هيجي بعد كده، إن أخواتها بتنصب المبتدأ وتجعله اسما لها. فنقول فتيات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والمهذبات صفة للفتيات تابع ليها في الإعراب، فتبقى برضه منصوبة، فتبقى منصوبة كذلك بالكسرة الظاهرة نيابة عن فتحة لأنها جمع مؤنث سالم. لكون الأول اسما لإن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب. النعت اللي هو الصفة يعني، زي ما هيجي بعد كده في التوابع إن شاء الله. والنعت بيتبع الموصوف، يسموها التوابع الأربعة، منها النعت، والنعت بيتبع المنصوب، بيتبع الاسم المنعوت في الإعراب. فعلامة نصب ديت أو دي علامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة، وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. يبقى الكسرة تنوب عن الفتحة في موضع واحد بس اللي هو جمع المؤنث السالم. طيب نيابة الياء عن الفتحة دي العلامة الرابعة من علامات النصب، وهي العلامة الثالثة الفرعية اللي هي الياء. قال ابن أبي الروم رحمة الله عليه: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، في الاسم المثنى وفي الجمع المذكر السالم. قال الشيخ محمد رحمة الله عليه: قد عرفت المثنى فيما مضى. خلاص اتعرفنا على المثنى. هو قبل بس من غادر المسألة ديت، في زي ما اتكلمنا على ملحق بجمع المذكر السالم وملحق بجمع بالمثنى، في حاجة اسمها ملحق بجمع المؤنث السالم، وهي كلمات برضو وردت على صورة جمع المؤنث السالم وتعرب بإعرابها ولكن تخالفها في الشروط، يعني لم تستوفي شروطها. يبقى الملحق عموما هو بيلحق بواحد من المثنى او جمع المذكر السالم او جمع المؤنث السالم، بيلحق به في الاعراب ولكن لم يستوفي شروطه، زي بعض الكلمات اللي هي على صيغه الجمع المؤنث السالم لكنها ما هياش على شروطها، زي مثلا كلمه عرفات، عرفات الجبل المعروف، وزي مثلا ما اقول واحد اسمه بركات، بركات اسم رجل يعني. فبركات وعرفات دي تعرب إعراب جمع المؤنث السالم وإن كانت هي مش في المؤنث، لأن بركات ده مفرد مذكر، مفرد مذكر مش جمع مؤنث سالم، وعرفات برضو مفرد مذكر، ده جبل، جبل اسمه عرفات، ده مفرد مذكر، فهو في المعنى يخالف، لأن جمع المؤنث السالم بقى إحنا زي ما قلنا ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنتين أو اثنين زي ما قلنا فقبل كده، ان ممكن يبقى جمع المؤنث السالم جمع لمفرد مذكر زي القطارات وخطابات زي ما اتكلمنا قبل كده. فده عرفات وبركات كاسم الرجل، لكن بركات جمع بركة ككلمة عادية لا، دي طبعا خلاص دي جمع مؤنث سالم مش ملحقة، لكن بنتكلم على بركات لما تستعمل كاسم لرجل فتعمل معاملة جمع المؤنث السالم، ولكن هي مش جمع مؤنث سالم لان هي عالم على مفرد مذكر. طيب نكمل بقى كلامنا اللي كنا بدأناه عن الياء كعلامة من علامات النصب الفرعية. قال: وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما اللي هو المثنى أو جمع المذكر السالم بوجود الياء في آخره قبل النون، طبعا النون اللي هي العوض عن التنوين في المفرد. والفرق بينهما أن الياء في المثنى، يعني الفرق بين الياء بتاع جمع المذكر السالم والياء بتاعة المثنى، أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والعكس في ياء جمع المذكر السالم. يبقى في المثنى يبقى اللي قبلها مفتوح واللي بعدها مكسور. في جمع المذكر السالم يبقى اللي قبلها مكسور وبعدها مفتوح. فمثال المثنى: نظرت عصفورين فوق الشجرة، عصفورا ريني. يبقى الراء قبل الياء مفتوحة والنون بعدها مكسورة، يبقى ده دليل على إنه مثنى. يعني لو قلنا مثلا كلمة مسلم، لو زودنا لها ياء ونون من غير ضبط مش هنعرف ده مثنى ولا جمع مذكر سالم، لأن هي من غير ضبط مش هيتعرف. لكن لو ضبطناها، لو قلنا مسلميني مسلميني، الميم مفتوحة والنون بعد الياء مكسورة، تبقى دي ايه؟ تبقى دي مثنى. لكن لو قلت مسلمينا مسلمينا الميم مكسورة والنون مفتوحة، يبقى ده جمع مذكر سالم. فلما قلنا نظرت عصفورين فوق الشجرة، يبقى عصفورين ده مفعول به منصوب وعلامة نصبه بالياء نيابة عن الفتحة، لأنه جمع لأنه مثنى. ونحو اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي، فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح، علامة نصبه الياء وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عصفور وكتاب، شلنا التنوين ده وحطينا مكانه النون في المثنى. ومثال جمع مذكر السالم: إن المتقين ليكسبون رضا ربهم. إن المتقين، يبقى القاف مكسورة والنون بعد الياء مفتوحة، يبقى ده جمع مذكر سالم. ونحو نصحت المجتهدين بالانكباب على المذكر، فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، سواء يعني ده ممكن يبقى ساق قلم يعني طبعا، لكن المتقين مش مفعول به ولا حاجة، المتقين ده اسم ايه؟ اسم ان. لكونه مفعولا به، وعلامة نصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح وما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فالمتقين هنا منصوبة لأنها اسم إن، والمجتهدين منصوبة لأنها مفعول به، وعلامة نصب الاثنين هتبقى الياء لأنه جمع مذكر سالم. يبقى كده الياء بتكون نيابة عن الفتحة في علامة من علامات النصب في حالتين أو في موضعين، في المثنى وفي جمع المذكر السالم. طيب العلامة الأخيرة من علامات النصب، العلامة الخامسة من علامات النصب، وهي العلامة الرابعة الفرعية من علامات النصب. كده خلصنا الأسماء، نلاحظ على طول إن هو يبدأ بالأسماء الأول والفعل في الآخر، لأن الاسم هو اللي هو الأصل، الاسم هو الأصل. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هو جاء كده وكلمنا عن الأفعال الخمسة، في لما قال اتكلم على النون كعلامة من علامات الرفع، اتكلم على الأفعال الخمسة وقال الأفعال الخمسة بترفع بثبوت النون، تمام. فجه هنا بيقول ان الأفعال الخمسة اللي رفعها بثبوت النون بتنصب بحذف النون، بدل ما يكرر تاني ويقول اذا فعل المضارع اذا اتصل به الف الاثنين او ضمير التثنيه او ضمير الجمع، لا، قال اللي هي بترفع بسمه النون، يبقى ايه اختصارا يعني هي تنصب بحذف النون. الشيخ محمد بيقول: وقد عرفت مما سبق ما هي الافعال الخمسه. عرفنا ايه هي الافعال الخمسه، وبعض النحاة زي ما قلنا قبل كده بيسموها الامثله الخمسه، لان هي مش افعال خمسه، ده هي امثله لعدد لا يحصر من الأفعال، لكن مشهور اسمها الأفعال الخمسة. على أي، المهم قال: قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. يبدأ يمكنك أن تعرف نصب كل واحد من الأفعال الخمسة، يعني بعض النسخ من الأفعال الخمسة، إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. ومثالها: في حالة النصب تقول يسرني أن تحفظوا، أن تحفظوا، مفيش تحفظون بقى. كان هناك لما كانت مرفوعة كان هيقول إيه تحفظون، لكن هنا طالما دخلت أن فنصبت الفعل فتبقى إيه أن تحفظوا، بعد كده حذفت النون. يبقى تحفظوا ونحو يؤلمني من الكسالة أن يهملوا في واجباته. يبقى تحفظوا ويهملوا، لأن قلنا المسند لواو الجماعة بالياء وبالتاء، بالياء لجماعة الذكور المخاطبين وبالياء لجماعة الذكور الغائبين وبالتاء لجماعة الذكور المخاطبين. فكل من تحفظه ويهمله فعل مضارع منصوب بأنه، علامة نصبه حذف النون، وهو الجماعة زي ما عربناها قبل كده هتبقى ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، مبني على السكون في محل رفع فاعل. وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو يسرني أن تنال رغباتكما. وقلنا إن بألف الاثنين هيبقى بالتاء وبالياء، بالياء للمثنى المذكر الغائب، يبقى زي يسرني أن ينال المجتهدان رغباتهما، تمام؟ فهيبقى ينال وتنال رغباتكما، هتبقى تنفع للمثنى المخاطب المذكر وتنفع للمثنى المؤنث المخاطب. يبقى مثنى مخاطب مذكر ومثنى مؤنث مخاطب، وينفع برضه للمثنى المؤنث الغائب. يسرني مثلا أن تنال، أن تنال، بس دي هتبقى مش هيسند الفعل بيها فيها بالإفراد، يعني تنال مثلا فاطمة وهند، لكن إذا أسندت لألف لاثنين أو لاثنتين هيبقى إيه ينصب بحذف النون أن تنال. والمتصل بها المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك، يؤلمني أن تفرطي في واجبك. يبقى عندنا تنال وتفرطي فعل مضارع منصوب وعلى نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. لو بصيت كده هتلاقي رغباتكما ديت تبقى مفعول به، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ايه؟ علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، عشان كده قال مالش رغباتكما، لا رغباتي، تبقى منصوبة بالكسرة. طبعا رغبات تبقى مضاف والكاف ضمير مبني في محل مضاف إليه، لكن المهم يعني اللي احنا كنا عايزين ننبه عليه إن جمع المؤنث السالم بينصب بالكسر نيابة عن الفتحة زي ما اتكلمنا في الحالة قبل الماضي. فيبقى عندنا هنا نيابة حذف النون عن الفتحة في موضع واحد بس، اللي هو الفعل المضارع اللي اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المخاطبة اللي هو من الأفعال الخمسة. يبقى كده عندنا الفتحة علامة من علامات النصب وهي العلامة الأصلية، وعندنا بينوب عنها في حالة النصب أربع علامات، الألف والكسرة والياء والنون، تمام؟ الألف في موضع واحد أو في حالة واحدة اللي هي المثنى، الكسرة في موضع واحد اللي هو جمع المؤنث السالم، الياء في موضعين اللي هو المثنى وجمع المذكر السالم، النون في موضع واحد اللي هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه ناصب فينصب بحذف النون. وقلنا إن الفتحة في ثلاثة مواضع، الاسم المفرد وفي الجمع التكسير وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه نصب. النون تكون علامة من علامات النصب نيابة عن الفتحة في الفعل المضارع الذي اتصل بألف الاثنين أو الاثنتين أو جماعة أو ياء المخطوبة، يعني من الأفعال الخمسة. بعد العلامات النصب نتكلم على علامات الخفض. علامات الخفض ثلاث علامات زي ما قال ابن الروم رحمه الله، والخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتح. يبقى الكسرة والياء والفتح، إن شاء الله ناخد النهاردة الكسرة والياء ونخلي الفتحة المرة الجاية لأن هتحتاج كلام كتير في الاسم الممنوع من الصرف هناخد الكسرة ومواضعها وناخد الياء ومواضعها، ونتكلم المرة الجاية عن الفتحة كعلامة من علامات الكسر الفرعي. ابن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يقول رحمة الله عليه: يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة، يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدة من ثلاثة أشياء. الأول، الشيء الأول يعني الكسرة، وهي الأصل في الخفض، يبقى دي العلامة الأصلية. يبقى عندنا كده في 4 علامات للرفع: الضمة وينوب عنها الواو، الواو والألف والنون، وعندنا النصب له علامة أصلية اللي هي الفتحة وينوب عنها 4 علامات اللي هي الألف والكسرة والياء وحذف النون. الخفض 3 علامات، الكسرة أصلية وينوب عنها 2 علامات اللي هي الياء والفتحة. الثاني الياء، دي العلامة الثانية يعني، والثالث الفتحة، دي العلامة الثالثة أو الشيء الثالث، وهما فرعان الكسر، ولكل واحدة أو لكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها. سنذكر لك مواضعها تفصيلا في مال الكسرة ومواضع. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. طيب، هل الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف قيده هنا في الكسرة أو في الخفض يعني، وما تكلمش عليه في الرفع ولا في النصب؟ لأن الاسم المفرد بيعرب في الرفع عادي بعلامة أصلية، وفي النصب عادي بعلامة أصلية، سواء بقى ظاهرة أو مقدرة لكن علامة أصلية. فالرفع والنصب في الاسم المنصرف أو جمع التكسير المنصرف مفهوش مشكلة، تمام؟ لكن قيده هنا، لأن مشكلة الاسم المنصرف في الخفض أو في الجر، مش في الرفع ولا في النصب. وجمع المؤنث السالم، ومقيدوش بالمنصرف طبعا، لأن جمع المؤنث السالم كله منصرف. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يقول: لكثرة الصرف ده اللي هو التنوين، صرف في اللغة، في عرف أهل اللغة يعني، اللي هو التنوين، وتنوين الصرف يسموه تنوين التمكين، تمكينه في الاسمية، ان هو اسم يعني ايه، اي اسم لو عليه تنوين بده متمكن في الاسمية، ماشي كده؟ فالصرف اللي هو التنوين، واسم منصرف يعني منون، تمام؟ الممنوع من الصرف بقى اللي هو ممنوع من التنوين، لا يظهر عليه التنوين، ده هيجي بعد كده ان شاء الله لما نتكلم عن العلامة الثانية من العلامات الفرعية للخفض اللي هي الفتحة. الشيخ محمد يقول: الكسرة للكسرة 3 مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم الموضع الأول اسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا. الصرف يلحق، أن الصرف يلحق آخره، والصرف هو التنوين، نحو سعيت إلى محمد، محمد ده تنوينه، سموه تنوين التمكين أو تنوين الصرف، ونحو رضيت عن علي، ونحو استفدت من معاشرة خالد، ونحو أعجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، خالد مضاف إليه، معاشرة خالد مضاف، معاشرة مضاف، وخالد مضاف إليه، خلق بكر برضو مضاف ومضاف إليه. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة، وهي منصرفة للحق التنوين لها. والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت ما سبق معنى جمع التكسير، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرف، أنه يدخل عليه التنوين، وذلك نحو مررت برجال كرام، رجال كرام، نحو رضيت عن أصحاب لنا شجعان، شجعان. فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، برجال الباء، عن أصحاب عن، وعلامة خفض الكسر الظاهرة. وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض، هو جاب كده الايه، مخفوضات بالتلاتة، مخفوض بحرف الجر، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض بالتبعية أو مجرور بالتبعية زي النعت يعني. وعلامة خفض الكسرة الظاهرة أيضا ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير وهي منصرفة للحوق التنوين له. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات ونحو رضيت عن مسلمات قانتات. فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفض الكسرة الظاهرة. وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. وكل من فتيات مسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. طيب، نيابة الياء عن الكسرة. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. عندنا الياء تبقى علامة للخفض في ثلاث مواضع، ويمكن احنا خلاص عرفنا ايه هم من قبل ما نقراهم، اللي هم اتكلمنا كتير قوي على ان الياء في المثنى تبقى علامة نصب وخفض، وفي المجمع المذكر السالم علامة نصب وخفض، وفي الأسماء الخمسة. الثلاث مواضع هي الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. أقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحدة منها دالة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها أنها تكون مفردة ومكبرة ومضافة ومضافة لغير ياء المتكلم، وفي شرط فو زائد اللي هو تبقى مجردة من الميم، وفي شرط في ذو ان هي تكون مضافة لاسم غير مشتق، وان هي تكون اسم جنس يعني، وان هي تكون بمعنى صاحي. وذلك نحو سلم على ابيك، سلم على ابيك صباح كل يوم ابيك، يبقى ابيك ده هيبقى اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لانه من الاسماء الخمس. ونحو لا ترفع صوتك على صوت اخيك الاكبر، ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. كل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. هو طبعا أخيك ما دخلش حرف الخفض عليه ولا حاجة، ده هو هيبقى مضاف لأن هي صوت أخيك، يبقى إيه هيبقى مضاف، لكن يعني هي زي ما قلنا يعني بيبقى حاجة أغلبية كده يعني. فالمهم إن هو مجرور يعني أو مخفوض. وعلامة خفضه الياء والكاف في الأولين ضمير مخاطب وهي مضاف إليه مبني على الفتح مع الخفض، هو بيعرب يعني بقول سلم على أبيك، يبقى على حرف جر، وأبيك اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وأبي مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل مضاف إليه. وأخيك صوت هيبقى مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وأخيك مضاف إليه صوت مضاف، وأخيك مضاف إليه مجرور برضو بالياء علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وأخيك مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل مضاف إليه. طيب، وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة، يبقى الياء تنوب عن الكسرة في موضع واحد في ثلاث مواضع، اللي هو أول واحد الأسماء الخمسة وذكرنا الأمثلة. الموضع الثاني المثنى نحو انظر الى الجنديين، طبعا يبقى الملحق بالمثنى كذلك، ونحو سلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين. الموضع الثالث ده جمع المذكر السالم، بيبقى الياء علامة في جره كذلك، نحو رضيت عن البكرين، يعني نقول الاسم يكون واضح شوية يعني، نظرت إلى المسلمين الخاشعين دي أفضل كتير يعني، نظرت إلى المسلمين الخاشعين، فكل من البكرين والمسلمين والخاشعين كذلك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، والخاشعين هتبقى نعت للمسلمين فتبقى مجرورة زيها، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وكل منهما اللي هم البكرين والمسلمين جمع مذكر سالم. وكذلك برضو هيبقى الملحق بجمع المذكر السالم اللي ذكرناه قبل كده هيعرب نفس الإعراب. فيبقى عندنا ثلاث مواضع للياء كعلامة من علامات الخفض، نيابة عن الكسرة، الموضع الأول الأسماء الخمسة، الموضع الثاني المثنى، الموضع الثالث جمع المذكر السالم. وإن شاء الله نتكلم عن الاسم الممنوع من الصرف المرة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.